بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما ناقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارن هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى إن دل على شيء فإنما يدل على حب العلم من كثير من إخواننا، وعلى شغفهم لأهل العلم لينهلوا منهم العلوم الشرعية. وقد مدح الله عز وجل العلم وأهله في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: هذه الآية فيها منقبة لأهل العلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه وشهد لنفسه بالوحدانية، وأشهد أفضل خلقه في السماء وهم ملائكته، وأشهد أفضل خلقه في الأرض وهم أهل العلم، على أعظم مشهود وهو توحيد الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يرفع أهل الإيمان ويرفع أهل العلم، وعطف أهل العلم على أهل الإيمان من باب عطف خاص على العام، وهذه فضيلة ومنقبة لأهل العلم. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر ربنا سبحانه وتعالى خشيته في أهل العلم به، وكفى بها منقبة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فما أن سمعت هذا الحديث من الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه حتى عكفت على القرآن، فمكث 40 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت ماء فنفع الله بها فشرب الناس وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء وكذلك مثل من فقه في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. وفي حديث أنس المخرج عند ابن ماجه وغيره وساق طرقه الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد سمعتم شيخنا حفظه الله تعالى أن عزى إلى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأنه أفرد هذا الحديث بمصنف، وما ذلك إلا لفضل العلم وعناية العلماء بالعلم وبأهل العلم. ولهذا صنف أهل العلم في فضل العلم وفضل العلماء كالإمام ابن عبد البر وكأبي إسماعيل القاضي وهكذا الإمام الآجري وغيره من أهل العلم. والعلم أيها الإخوان هو من فقراء مال وللأغنياء جمال. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولا بد لكل كمال إنسان أو لا يتم كمال إنسان إلا بأمرين بهمة ترقيه وبعلم يبصره ويهديه. بهمة ترقيه، فإنك أخي طالب العلم لن تنال العلم إلا إذا استعنت بالله عز وجل وشحذت همتك وشمرت عن ساعدك عن ساعد الجد. ولهذا ذكر الإمام مسلم في صحيحه عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأداء في أوقات الصلاة لما أكثر من طرق ذلك الحديث أسند عن يحيى بن بكير أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، فإن من طلب الراحة ترك الراحة. فلا بد يا طالب العلم أن تشمر وأن تجد وتجتهد. فقد كان طلاب العلم في الزمن القديم في زمن أسلافنا عليهم رحمة الله يقطعون الفيات والقفار ويرقلون إلى أهل العلم ويثنون الركب رغبة في الخير. فقد جاء عند الإمام الترمذي من طريق زر بن حبيش رحمه الله تعالى أنه جاء إلى صفوان بن عسان فقال له صفوان رضي الله عنه ما أتى بك يا زر؟ قال أتيت ابتغاء العلم. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. لمن رحل وجد والسهف، هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يرحل إلى نبي الله الخضر، وموسى كليم الله عليه الصلاة والسلام يرحل في طلب العلم إلى مجمع البحرين، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر ليسمع منه حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في ترجمة أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى أنه رحل في طلب الحديث وكان يمشي حافيا حتى انتقبت أقدامه. وجاء في ترجمة ابن منده عليه رحمة الله أنه رحل في طلب العلم فمكث 40 سنة مغتربا. وجاء في ترجمة الإمام الطبراني أنه رحل في طلب العلم فمكث 20 سنة مغتربا ورجع 40 بعيرا محملة بالكتب بخط يده. وجاء في ترجمة ابن القاسم أنه لازم الإمام مالكا عليه رحمة الله 20 سنة وترك زوجه وعرسه وهي حامل بابنه. وجاء في ترجمة الإمام ابن عيينة أبو محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث لازم عمرو بن دينار 20 سنة. وهكذا في تراجم حافلة رحل الإمام أحمد إلى صنعاء إلى ابن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ينتهي من العلم، وذهب إلى العدن إلى عدن. وهكذا ضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إن الله يدفع عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. وفي هذه الأيام قد تكون الموازين انقلبت، فصار أهل العلم بحرصهم على تعليم الناس وعلى نفع الناس هم الذين يرحلون إلى طلاب العلم، هم الذين ينزلون ركائبهم إلى أبواب الناس يعرضون العلوم الشرعية ويفارقون الأوطان والخلان ويتعبون ويتكبدون مشقة السفر لينفعوا طلاب العلم وليفيدوا طلاب العلم. والله إنها لنعمة عظيمة نغبط عليها بعد أن حرمنا من هذه النعمة 4 عقود، بعد أن حيل بيننا وبين أهل العلم والنهم من علومهم والجلوس بين أيديهم والاستفادة من مشورتهم وتوجيهاتهم والتربي بين أيديهم. وما أكثر فضائل أهل اليمن علينا وكذلك فضائل غيرهم من أهل العلم، فلا زالوا ينفعوننا ويعلموننا ونحن في بلادهم، ولحقونا إلى بلادنا ليفيدونا ويعلمونا ويوجهونا ويقفون معنا في الشدائد الصعاب بالتوجيه والنصح والتذكير والتعليم، منة عظيمة. ينبغي يا إخوان أن نجد ونجتهد وألا نفوت فرصة إلا واستفدنا فيها فائدة، إلا وحرصنا فيها على الخير، لا نفرط في هذه الحلقات المباركة وفي هذه الدورات القيمة التي بذل فيها الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العدل الوصابي حفظه الله تعالى ترك طلابه هناك وجاء إلى طلابه في ليبيا ليفقههم وليعطيهم من وقته الثمين، وجاء بمجموعة من طلابه ليفيدوا طلبة العلم والراغبين في الخير. فالله الله في الجد والاجتهاد. وإياكم أيها الإخوان أن تتوانوا أو أن تتكاسلوا، فإن طالب العلم ينبغي أن تكون رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا. وجاء في ترجمة الإمام أبي حاتم أن بعض الحفاظ لقي ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم فقال: يا بني لقد كانت لأبيك همة لو أطلقت على هذا الجدار لهدمته. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: إنما البكاء على خساسة الهمم، إنما البكاء على خساسة الهمم. واقرأوا في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وما حصل له هو ومحمد بن نصر المروزي وما حصل لهم في تلك القصة، قصة المحمدين الأربعة لما كانوا يطلبون العلم فأرملوا لم يجدوا شيئا من الطعام، قل طعامهم ما يجدون ما يملأ جوعهم، حتى أنهم استخاروا أيسألون الناس أم لا. وما جاء في ترجمة لأبي حاتم لما نزل مصر قال: كنا في الليل في النهار ندور على الشيوخ وفي الليل نكتب الحديث، فجئنا يوما إلى شيخ من الشيوخ فوجدناه عليلا، أي أنه مريض، قال: اليوم نأكل. فذهبوا إلى السوق فرأوا سمكة فأخذوها، فلما وصلوا بها إلى البيت جاء وقت شيخ آخر فتركوها 3 أيام ما استطاعوا أن ينضجوها فأكلوها نيئة، أكلوها نيئة. إن دل هذا أيها الإخوان يدل على الحرص على الوقت، وأن الوقت لا يضيع، فإنه أنفس ما يكون عند طالب العلم، فإن الوقت هو رأس مال طالب العلم. إياك أن تضيع الوقت، إياك أن تضيع الوقت في غير النافع المفيد، بل جد واجتهد واغتنم الفرص في هذه الدورات وفي الرحلة إلى طلب العلم. ارحلوا أيها الإخوان إلى أهل العلم أمثال شيخنا محمد بن عبد الوهاب وبقية مشايخ اليمن وأمثال مشايخنا في بلد الحرمين، وهكذا أهل العلم من أهل السنة السلفيين الذين سطع نجمهم ولمع وعرفه القاصي والداني وعرفوا بسلامة المنهج وصحة الطريق. فجدوا واجتهدوا، فإن الباطل لا يندفع إلا بالعلم، فإن الفساد لا يندفع إلا بالعلم، فإن الشر لا يندفع إلا بالعلم. ولهذا إذا جئت إلى بلدة ورأيت أهل العلم متوافرين فيها فاعلم أن الخير سيسود بإذن الله عز وجل، لأن أهل العلم كالغيث حيثما حل نفع وحيثما وقع نفع. فجدوا واجتهدوا، بارك الله فيكم. وهذه الكلمة ما أحببت أن أتقدم بين يدي الشيخ إلا أن الشيخ طلب وما كان بد من إجابة طلبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة وهذا الوقت الذي يبذله في ميزان حسناته، وأن يسدد قوله وفعله، وأن يسدد قوله وفعله، وأن يسدد قوله وفعله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهودكم وفي حضوركم وفي أوقاتكم، فإن هذا من دواء السرور الذي لا يكاد الإنسان يخفيه، ما يستطيع أن يخفي هذا السرور عندما يرى جد واجتهاد طلاب العلم وازدحامهم على أهل العلم، فإن هذه من بوادر الخير. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حب العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكر الله لأخينا الشيخ أبي حذيفة على هذه الكلمة الطيبة بالحث على طلب العلم، بارك الله فيه، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله. إخواني في الله، إن موضوعنا في هذه الليلة سيكون حول أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أخل به كثير من الناس، وهو أصل الاجتماع على الكتاب والسنة وعدم الفرقة وعدم الافتراق، وترك الاختلاف. هذا الأصل الأصيل الذي ثبتت أدلته الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأنه لا بد من اجتماع الأصلين الأصيلين. الأصل الأول التمسك بالسنة، والأصل الثاني الاجتماع على السنة. وأن السنة وحدها بدون جماعة لا تكفي، والجماعة وحدها بدون سنة لا تكفي. فإن السنة بلا جماعة معناه الفرقة، والجماعة بدون سنة معناه البدعة. فلا تسلم من البدعة إلا باتباع السنة، ولا تسلم من الفرقة إلا بالجماعة. ونحن أهل السنة والجماعة، لسنا أهل سنة فقط ولا جماعة فقط، لابد من اجتماع الأصلين الأصيلين والركنين الركينين والواجبين العظيمين سنة وجماعة. وكما تعرفون عن أحوال بعض الناس أنه قد يتمسك بالسنة ولكنه لا يبالي بالجماعة، ويقول ولو أبقى وحدي، وهذا خطأ عظيم. لو تبقى وحدك هذا يقال لمن يعيش في بلاد الروافض ما عنده أهل سنة. نعم، ولو تبقى وحدك يعيش في بلاد أهل البدع والأهواء، في بلاد الكفر والضلال، يقول ولو أبقى وحدي. أما الذي يعيش في البلدان الإسلامية وعنده من أهل السنة والجماعة فقوله لو أبقى وحدي معناه أنه قد ضرب بالجماعة عرض الحياة وهمشه ولم يبالي به، وأن الشيطان قد فتح عليه باب فتنة. إن الله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله اعتصموا بحبل الله هذه السنة، وقوله جميعا هذه الجماعة. كيف تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض الآخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذان هما الأصلان، بحبل الله هو كتاب السنة، وجميعا هو الاجتماع على ذلك. وزاد الأمر توكيدا فقال ولا تفرقوا، مع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، لكن حتى يؤكد الأمر فجمع بين الأمر والنهي، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق في نص واحد. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لم يبالوا بهذا العصر من أصول أهل السنة والجماعة، اتبعوا أهواءهم. وهذا يقول لو أبقى وحدي، وذاك يقول ما هو ضروري، وكل واحد يأتي بعبارة. فقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني هذا الأصل الأصيل الاجتماع على كتاب السنة لم يبالوا به. قال لست منهم في شيء، أنت بريء منهم وهم براء منك، وهذه البراءة لا تدل على أن فعلهم من الصغائر، وإنما تدل على أن فعلهم هذا من كبائر الذنوب. لهذا أمره الله أن يتبرأ منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هو الذي سيحاسبهم على تفرقهم، وهو الذي سيجازيهم على اتباع أهوائهم كونهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نهى ربنا سبحانه وتعالى، نهى عباده المسلمين المؤمنين، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اليهود النصارى تفرقوا واختلفوا، اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة من بعد ما جاءهم البينات التوراة والإنجيل. لا تكونوا مثلهم، لا تتفرقوا في دينكم، فإن من تفرق في الدين فوعده الله بالعذاب الأليم، وأولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة، كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في حديث الخوارج، في حديث الخوارج. فإذا الفرقة في أمر الدين والتفرق متوعد عليه بالعذاب الأليم، العذاب الأليم في ذلك اليوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولا يمنع أيضا أن يعذبهم الله في الدنيا وأن يعذبهم في الحياة البرزخية وأن يعذبهم في الآخرة. فالمسألة خطيرة يا عباد الله، التفرق في الدين سنة يهودية نصرانية من فعلهم، من فعل اليهود النصارى، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم. وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كيف طبقوا هذه الأدلة، كيف تمسكوا بالكتاب والسنة، كيف علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكونوا، لما قال: مثل المؤمنين في مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، يعلم أصحابه مثل المؤمنين، ما قال مثل أهل مكة ولا قال مثل أهل المدينة ولا قال مثل أصحاب ولا قال مثل أهل اليمن ولا مثل أهل الشام وإنما جمعهم جميعا، عرب وعجم، ما داموا مؤمنين مسلمين فهم كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، تعاطف فيما بينهم وتراحم وتحابب، المودة هي المحبة، وتحابب كالجسد الواحد الذي إذا تألم منه عضو تألم منه كل الجسد. المرض في الضرس والوجع في كل البدن، المرض في الظفر والوجع في كل البدن، هكذا أهل الإيمان، هكذا المسلمون كالجسد الواحد. معنى ذلك أنهم حققوا هذا الأصل فيما بينهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. المؤمن للمؤمن يعني جميع المؤمن على هذا، إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لم يقل مثل التميمي والعدوي، ولا مثل اليمني والليبي، وإنما قال مثل المؤمنين، والمؤمن للمؤمن. إذا وجد هذا الوصف الإسلام والإيمان فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالبنان يشد بعضها بعضا، أصل أصيل. صار بعض الشباب وبعض الناس اليوم لا يبالون به إلا من رحم الله، وكأنه من نافلة الأعمال، كأنه شيء من النوافل ومن المستحبات، إن قمت به كفر الله خيرك، وإن لم تعمل به كأنما هناك وعيد بعذاب أليم وبالبراءة ممن كان على هذا الأمر. هذا واجب، ما هو من المستحبات. أدلة كثيرة بلغت حد التواتر من الكتاب ومن السنة وإجماع السلف. يأتي واحد يتحكم في الأمة برأيه، إذا لم يوافقوه على عقليته على فكره ضحى بهم جميعا، ويقول لو أبقى وحدي. الله المستعان، فوضى علمية وجهل بالمعتقد وجهل بأصول أهل السنة والجماعة. لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة الرباعية في منى يوم الحج فصلاها أربعا، وكان مجتهدا رضي الله عنه، كان مجتهدا في ذلك اجتهد. جاء إليه الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعتبر من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة، فقال له: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في منى في أيام الحج الرباعية، ركعتين قصرا بدون جمع، هذا في منى. وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، وصليت خلف عمر رضي الله عنه ركعتين. يذكر الخليفة الراشد رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين، فعبد الله ابن مسعود يذكره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكره بسنة الخليفة الراشد أبي بكر، وسنة الخليفة الراشد عمر، أنهم كلهم على ركعتين فقط، ما كانوا يصلون أربعا في منى في الحج. عثمان كما سمعتم رضي الله عنه خليفة راشد وصحابي كريم، كان مجتهدا في ذلك، فأتم الصلاة يصليها كان أربعا، فلما قاموا إلى الصلاة صلى عبد الله ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنه أربعا، ما خالفه. فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، أنت تقول بأن الرسول صلى ركعتين وأبو بكر وعمر، كيف صلي أربعا؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. نصحه بالرفق وحتى لا يخالف ولا يشق، صلى خلفه أربعا. انظروا إلى هذا الفقه من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الفقه الدقيق. تفضل تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدارة الثامنة والصلاة الثانية. أقول انظروا إلى فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى أدبه وإلى تمسكه بالكتاب والسنة، كيف تأدب مع خليفته ومع أميره، وكيف أعانه وذكره بالأدلة. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وكيف أنه حافظ على الجماعة، وكيف أنه جمع بين النصح وبين المحافظة على الجماعة، لم يفوت على نفسه هذا ولا هذا، جمع بين الأدلة. ولما قيل له: ما لك وقد قلت ما قلت؟ قال: الخلاف شر. رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. الخلاف شر. وكم اليوم ممن يحب الخلاف والخلاف شر. فابن مسعود رضي الله عنه ما سوى ملازم ضد عثمان وشوشرة، وقيل وقال غيظ ونميمة، ويتكلم مع هذا ومع هذا، ويجمع الناس ضد هذا. وانظروا كيف خالف بمرأة ومسمع، ما فعلها، كانوا مؤدبين. فما أحوجنا جميعا إلى الأدب وإلى التأدب بآداب الإسلام، بآداب الكتاب والسنة، وأن نحافظ على الأخوة. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مقسما بالله سبحانه، قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا قسم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يمين: والذي نفسي بيده. نفوسنا جميعا بيد الله عز وجل. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فالجنة محرمة على غير المسلمين. ثم قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسألة ما هو استحباب، مسألة وجوبا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والكلام هنا التحابب ليس مع أصحاب البدع والأهواء. مذهب السلف الصالح أنهم كانوا يهجرون أصحاب البدع والأهواء. من عرف بمنهج منحرف مخالف لكتاب السنة، يتبع هواه ولا يبالي بالأدلة، هذا يهجر في الله عز وجل، سواء كانوا من صوفية أو كانوا شيعة أو روافض أو خوارج أو مرجئة أو أشاعرة أو متحزبة إلى غير ذلك. من اتبع هواه فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد، غادر المكان، اهجر الذين اتبعوا أهواءهم وابتدعوا في الدين ما ليس منه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنا كلامي السابق مع أصحاب المنهج السلفي، المنهج السني، المتبعين للكتاب والسنة، الذين يحبون جميع الصحابة ويترضون عنهم، والذين يحبون علماء أهل السنة والجماعة. هذا قصدي، أن يكون بينهم تآلف وتراحم وتعاطف وحفاظ على الاجتماع. أما ناس أصلا هم لا يريدونك لتمسكك بالكتاب والسنة، لا يريدونك وأنت كذلك ما تريدهم اتباعهم لأهوائهم، أنت تركتهم من أجل الله وهم ما تركوك من أجل الله، تركوك للبدعة، أبغضوك للبدعة التي هم عليها. أنت ماجور على بغضك لأصحاب البدع والأهواء، وأصحاب البدع والأهواء إذا أبغضوا أهل السنة غير ماجورين على هذا البغض، بل هم آثمون بأن البغض ما هو لله. فأصحاب العقيدة الصافية النقية، أصحاب التوحيد المتمسكين بكتاب السنة، فليكون على قلب رجل واحد وكالجسد الواحد وكالبنيان المتماسك الواحد وكالبنان المتماسكة. وإذا اختلفوا فقد قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تردوا إلى أهل العلم، إلى العلماء الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة، وقلوبكم صافية، قلوبكم طيبة، كل واحد منكم قابل للحق الذي يقوله أهل العلم، ما دام أنهم من أهل السنة والجماعة وقالوا ما يوافق الشرع فهو قابل، لأنه يحب العلماء السلفيين ويحب طلبة العلم السلفيين ويحب إخوانه المؤمنين، وهم الحق وهم أهل العلم. الخلاف قد يحصل لكن له علاج، كما سمعتم الآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء، يعني قد يحصل تنازع، نحن بشر لسنا ملائكة، أولئك الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أما البشر فهم معرضون للأخطاء. لهذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه، ما قال كل واحد يحكم من رأسه، خلاص أنت مقتنع برأيك وذاك مقتنع برأيه، هذا ما يجوز، قال ردوه، لا بد من الرد ولا بد من الرجوع إلى أهل العلم. فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كتابه الرسالة قال في حياته إليه مباشرة وبعد وفاته إلى سنته، فمعناه إذن إلى الكتاب والسنة. إيش معنى يا كتاب والسنة؟ هل تأتي بالنسخة وتأتي بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى إلى غير ذلك من كتب الحديث، وتقول يا كتب الحديث يا كتاب الله حكموا بيننا؟ الجواب لا، تعود إلى من يحمل هذه الكتب، إلى أهل العلم، إلى العلماء، هم الذين يبينون أحكام القرآن وأحكام السنة. فإذا فعل المختلفون ذلك زال الخلاف وزال الإشكال. المهم علينا أن نعلم يا عباد الله أن هذا الأصل الأصيل لسنا مخيرين فيه، ما هو بالخيار، وإنما هو من الأمور الملزمة ومن الأمور الواجبة أن نحافظ على جماعة المسلمين، على جماعة أهل السنة والجماعة، وأن يكون بيننا تآلف وتراحم وتعاطف. فأعداء الإسلام اختلفوا شذر مدر، فهم يريدون منا أن نكون كما هم عليه، أن نكون مختلفين شذر مدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الله أكبر، كلها في النار. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم، وهم عذاب أليم، كلها في النار إلا واحدة. وقول كلها في النار، منهم المخلد ومنهم غير المخلد، كل إنسان على حسب بدعته، هل هي مكفرة أم هي مفسقة. البدعة المكفرة صاحبها في النار مخلد، والبدعة المفسقة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن من غير تخليد. والمهم أن صاحب البدعة المكفرة صاحب تخليد، وصاحب البدعة المفسقة صاحب وعيد، وعيد بدون تخليد، وهذا الوعيد تنفيذه تحت مشيئة الله. فلننتبه. انظر، لما ضيعوا هذا الأصل افترقوا إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ كيف رد عليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة. الله أكبر، الجماعة. وفي رواية عند الترمذي قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي بمعنى الأولى في معنى الجماعة. افتراقهم إخلالا بالجماعة، فلما أخلوا بهذا الأصل صاروا من أصحاب الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. ما هم؟ قال الجماعة. الجماعة ما أخلوا بهذا الأصل، هي الفرقة الناجية. واخفض جناحك للمؤمنين. الله أكبر. انظر كيف الله يأمرنا بالمحافظة على الجماعة، لا تترفع على أخيك المسلم، هذا يشمخ هذا يشمخ وهذا ما يسلم وهذا ما يسلم، هذا يتكبر على أخيه وهذا يتكبر على أخيه. قال واخفض جناحك للمؤمنين. وقد أخبرتكم أن من عرف بالانحراف وتكلم في أهل العلم هذا فرغ منه، هذا فرغ منه، سواء كان فرد أو مجموعة، أصحاب بدع أصحاب أهواء، لا يبالي بالدليل لا يبالي بالنص، متبع لهواه، عنده الأدلة تشدد وتزمت، استغفر الله. الذي قد تبين أمره وتكلم في أهل العلم فرع من أمره، لكن من كان ما زال في الصف السلفي قد عنده بعض الأخطاء ترفع إلى أهل العلم، وعلينا أن نحافظ على هذا الأصل الأصيل. وكما تعرفون أن أعداء الإسلام يحرصون كل الحرص على تفرق المسلمين وعلى زرع الأحقاد فيما بينهم، الأحقاد والبغضاء والشحناء والعداوة والمقاطعة والمدابرة، الكفار يحرصون على ذلك. وأنتم والحمد لله ونحن جميعا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحكمنا الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إنه لشرف لك أن تسأل أهل العلم، تسأل العلماء إما بالهاتف أو بالرسالة المكتوبة أو إذا ذهبت إليه أو من ذهب إليه شخص في بلادنا يقول كذا، مع التحري للصواب وعدم الكذب، يقول كذا يفعل كذا ويرى كذا، ما نصيحتكم له؟ ما ترون في أقواله وأفعاله؟ قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد من الرجوع إلى المرجعية وهم العلماء الربانيون المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله من فضل الله علماء السنة كثيرون، وهذا من فضل الله. وهناك أيضا طلبة العلم الذين يعتبرون سفراء العلماء إلى عامة الناس، فعلينا أن نحب العلماء علماء السنة والتوحيد، وأن نحب الدعاة الذين على السنة والتوحيد، وأن نحب طلبة العلم الخيرين الطيبين الصالحين الذين هم سفراء أهل العلم. العلماء يعتبرون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسل رسول الله، وطلبة العلم يعتبرون سفراء العلماء إلى عامة الناس. أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام علماء كما فعل في إرساله لمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أبي موسى الأشعري إلى أرض اليمن رضي الله عنهم، فهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل عالم، كل عالم يعتبر من رسل رسول الله. نبينا هو رسول الله، والعلماء رسول الرسول، والطلاب سفراء العلماء. طالب متقي لله تقول يا فلان اسأل العلماء عن هذه المسألة في الطلاق أو في الميراث أو في أي أحكام الدين، هو السفير. الطالب هو السفير، يتصل بالعالم ويأتيك الجواب إن شاء الله. فانظر إلى سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام، تكفير رسل الرسول عليه الصلاة والسلام وتكفير السفراء العلماء، هذا من سماحة الإسلام. وتبقى الألفة والمحبة بين المسلمين، تحب أخاك المسلم ولو كان في أقصى الدنيا، تحبه في الله، وتبغض المخالف للشريعة ولو كان بجانبه. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين المتبعين للكتاب والسنة، وأن نجمع كلمتهم على الحق، وأن يرزقنا وجميع المسلمين التحابب فيه والمودة فيه والتعاون فيه، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما ناقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارن هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى إن دل على شيء فإنما يدل على حب العلم من كثير من إخواننا، وعلى شغفهم لأهل العلم لينهلوا منهم العلوم الشرعية. وقد مدح الله عز وجل العلم وأهله في آيات كثيرة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: هذه الآية فيها منقبة لأهل العلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذكر نفسه وشهد لنفسه بالوحدانية، وأشهد أفضل خلقه في السماء وهم ملائكته، وأشهد أفضل خلقه في الأرض وهم أهل العلم، على أعظم مشهود وهو توحيد الله عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يرفع أهل الإيمان ويرفع أهل العلم، وعطف أهل العلم على أهل الإيمان من باب عطف الخاص على العام، وهذه فضيلة ومنقبة لأهل العلم. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر ربنا سبحانه وتعالى خشيته في أهل العلم به، وكفى بها منقبة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي فما أن سمعت هذا الحديث من الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه حتى عكفت على القرآن، فمكث 40 سنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت ماء فنفع الله بها فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وكذلك مثل من فقه في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. وفي حديث أنس المخرج عند ابن ماجه وغيره وساق طرقه الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد سمعت شيخنا حفظه الله تعالى أنعز إلى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأنه أفرد هذا الحديث بمصنف، وما ذلك إلا لفضل العلم وعناية العلماء بالعلم وبأهل العلم. ولهذا صنف أهل العلم في فضل العلم وفضل العلماء كالإمام ابن عبد البر وكأبي إسماعيل القاضي وهكذا الإمام الآجري وغيره من أهل العلم. والعلم أيها الإخوان هو من فقراء مال وللأغنياء جمال. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولا بد لكل كمال إنسان أو لا يتم كمال إنسان إلا بأمرين بهمة ترقيه وبعلم يبصره ويهديه. بهمة ترقيه، فإنك أخي طالب العلم لن تنال العلم إلا إذا استعنت بالله عز وجل وشحذت همتك وشمرت عن ساعدك عن ساعد الجد. ولهذا ذكر الإمام مسلم في صحيحه عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأداء في أوقات الصلاة لما أكثر من طرق ذلك الحديث أسند عن يحيى بن بكير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، فإن من طلب الراحة ترك الراحة. فلا بد يا طالب العلم أن تشنف وأن تجد وتجتهد. فقد كان طلاب العلم في الزمن القديم، في زمن أسلافنا عليهم رحمة الله، يقطعون الفيات والقفار ويرقلون إلى أهل العلم ويثنون الركب رغبة في الخير. فقد جاء عند الإمام الترمذي من طريق زر بن حبيش رحمه الله تعالى أنه جاء إلى صفوان بن عسان فقال له صفوان رضي الله عنه: ما أتى بك يا زر؟ قال: أتيت ابتغاء العلم. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. لمن رحل وجد والسهف، هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يرحل إلى نبي الله الخضر، وموسى كليم الله عليه الصلاة والسلام يرحل في طلب العلم إلى مجمع البحرين. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر ليسمع منه حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في ترجمة أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى أنه رحل في طلب الحديث وكان يمشي حافيا حتى انتقبت أقدامه. وجاء في ترجمة ابن منده عليه رحمة الله أنه رحل في طلب العلم فمكث 40 سنة مغتربا. وجاء في ترجمة الإمام الطبراني أنه رحل في طلب العلم فمكث 20 سنة مغتربا ورجع 40 بعيرا محملة بالكتب بخط يده. وجاء في ترجمة ابن القاسم أنه لازم الإمام مالكا عليه رحمة الله 20 سنة وترك زوجه وعرسه وهي حامل بابنه. وجاء في ترجمة الإمام ابن عيينة أبو محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث، لازم عمرو بن دينار 20 سنة. وهكذا في تراجم حافلة رحل الإمام أحمد إلى صنعاء إلى ابن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ينتهي من العلم، وذهب إلى العدن إلى عدن. وهكذا ضرب مشارق الأرض ومغاربها حتى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إن الله يدفع عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. وفي هذه الأيام قد تكون الموازين انقلبت، فصار أهل العلم بحرصهم على تعليم الناس وعلى نفع الناس هم الذين يرحلون إلى طلاب العلم، هم الذين ينزلون ركائبهم إلى أبواب الناس يعرضون العلوم الشرعية ويفارقون الأوطان والخلان ويتعبون ويتكبدون مشقة السفر لينفعوا طلاب العلم وليفيدوا طلاب العلم. والله إنها لنعمة عظيمة نغبط عليها بعد أن حرمنا من هذه النعمة 4 عقود، بعد أن حيل بيننا وبين أهل العلم والنهم من علومهم والجلوس بين أيديهم والاستفادة من مشورتهم وتوجيهاتهم والتربي بين أيديهم وما أثر فضائل أهل اليمن علينا وكذلك فضائل غيرهم من أهل العلم، فلا زالوا ينفعوننا ويعلموننا ونحن في بلادهم، ولاحقونا إلى بلادنا ليفيدونا ويعلمونا ويوجهونا ويقفون معنا في الشدائد الصعاب بالتوجيه والنصح والتذكير والتعليم، منة عظيمة. ينبغي يا إخوان أن نجد ونجتهد وألا نفوت فرصة إلا واستفدنا فيها فائدة، إلا وحرصنا فيها على الخير. لا نفرط في هذه الحلقات المباركة وفي هذه الدورات القيمة التي بذل فيها الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العدل المصابي حفظه الله تعالى، ترك طلابه هناك وجاء إلى طلابه في ليبيا ليفقههم وليعطيهم من وقته الثمين، وجاء بمجموعة من طلابه ليفيدوا طلبة العلم والراغبين في الخير. فالله الله في الجد والاجتهاد، وإياكم أيها الإخوان أن تتوانوا أو أن تتكاسلوا، فإن طالب العلم ينبغي أن تكون رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا. وجاء في ترجمة الإمام أبي حاتم أن بعض الحفاظ لقي ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم فقال: يا بني لقد كانت لأبيك همة لو أطلقت على هذا الجدار لهدمته. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: إنما البكاء على خساسة الهمم، إنما البكاء على خساسة الهمم. واقرأوا في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وما حصل له هو ومحمد بن نصر المروزي وما حصل لهم في تلك القصة، قصة المحمدين الأربعة لما كانوا يطلبون العلم فأرملوا لم يجدوا شيئا من الطعام، قل طعامهم ما يجدون ما يملأ جوعهم، حتى أنهم استخاروا أيسألون الناس أم لا. وما جاء في ترجمة ابن أبي حاتم لما نزل مصر قال: كنا في الليل في النهار ندور على الشيوخ وفي الليل نكتب الحديث، فجئنا يوما إلى شيخ من الشيوخ فوجدناه عليلا، أي أنه مريض، قال: اليوم نأكل. فذهبوا إلى السوق فرأوا سمكة فأخذوها، فلما وصلوا بها إلى البيت جاء وقت شيخ آخر فتركوها 3 أيام ما استطاعوا أن ينضجوها فأكلوها نيئة، أكلوها نيئة. إن دل هذا أيها الإخوان يدل على الحرص على الوقت وأن الوقت لا يضيع، فإنه أنفس ما يكون عند طالب العلم، فإن الوقت هو رأس مال طالب العلم. إياك أن تضيع الوقت، إياك أن تضيع الوقت في غير النافع المفيد، بل جد واجتهد واغتنم الفرص في هذه الدورات وفي الرحلة إلى طلب العلم. ارحلوا أيها الإخوان إلى أهل العلم أمثال شيخنا محمد بن عبد الوهاب وبقية مشايخ اليمن وأمثال مشايخنا في بلد الحرمين، وهكذا أهل العلم من أهل السنة السلفيين الذين سطع نجمهم ولما وعرفه القاصي والداني وعرفوا بسلامة المنهج وصحة الطريق. فجدوا واجتهدوا، فإن الباطل لا يندفع إلا بالعلم، فإن الفساد لا يندفع إلا بالعلم، فإن الشر لا يندفع إلا بالعلم. ولهذا إذا جئت إلى بلدة ورأيت أهل العلم متوافرين فيها فاعلم أن الخير سيسود بإذن الله عز وجل، لأن أهل العلم كالغيث حيثما حل حيثما حل نفع وحيثما وقع نفع. فجدوا واجتهدوا بارك الله فيكم. وهذه الكلمة ما أحببت أن أتقدم بين يدي الشيخ إلا أن الشيخ طلب، وما كان بد من إجابة طلبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة وهذا الوقت الذي يبذله في ميزان حسناته، وأن يسدد قوله وفعله، وأن يسدد قوله وفعله، وأن يسدد قوله وفعله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم وفي حضوركم وفي أوقاتكم، فإن هذا من دواء السرور الذي لا يكاد الإنسان يخفيه، ما يستطيع أن يخفي هذا السرور عندما يرى جد واجتهاد طلاب العلم وازدحامهم على أهل العلم، فإن هذه من بوادر الخير. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حب العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكر الله لأخينا الشيخ أبي حذيفة على هذه الكلمة الطيبة في الحث على طلب العلم، بارك الله فيه، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله. إخواني في الله، إن موضوعنا في هذه الليلة سيكون حول أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أخل به كثير من الناس، وهو أصل الاجتماع على الكتاب والسنة وعدم الفرقة وعدم الافتراق وترك الاختلاف. هذا الأصل الأصيل الذي ثبتت أدلته الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأنه لا بد من اجتماع الأصلين الأصيلين. الأصل الأول التمسك بالسنة والأصل الثاني الاجتماع على السنة، وأن السنة وحدها بدون جماعة لا تكفي، والجماعة وحدها بدون سنة لا تكفي. فإن السنة بلا جماعة معناه الفرقة، والجماعة بدون سنة معناه البدعة. فلا تسلم من البدعة إلا باتباع السنة، ولا تسلم من الفرقة إلا بالجماعة. ونحن أهل السنة والجماعة، لسنا أهل سنة فقط ولا جماعة فقط، لابد من اجتماع الأصلين الأصيلين والركنين الركينين والواجبين العظيمين، سنة وجماعة. وكما تعرفون عن أحوال بعض الناس أنه قد يتمسك بالسنة ولكنه لا يبالي بالجماعة، ويقول ولو أبقى وحدي، وهذا خطأ عظيم. لو تبقى وحدك هذا يقال لمن يعيش في بلاد الروافض ما عنده أهل سنة. نعم، ولو تبقى وحدك يعيش في بلاد أهل البدع والأهواء، في بلاد الكفر والضلال، يقول ولو أبقى وحدي. أما الذي يعيش في البلدان الإسلامية وعنده من أهل السنة والجماعة فقوله لو أبقى وحدي معناه أنه قد ضرب بالجماعة عرض الحياة وهمشه ولم يبال به، وأن الشيطان قد فتح عليه باب فتنة. إن الله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله اعتصموا بحبل الله هذه السنة، وقوله جميعا هذه الجماعة. كيف تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض الآخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذان هما الأصلان. بحبل الله هو كتاب السنة، وجميعا هو الاجتماع على ذلك. وزاد الأمر توكيدا فقال ولا تفرقوا، مع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، لكن حتى يؤكد الأمر فجمع بين الأمر والنهي، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق في نص واحد. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لم يبالوا بهذا العصر من أصول أهل السنة والجماعة، اتبعوا أهواءهم. وهذا يقول لو أبقى وحدي، وذاك يقول ما هو ضروري، وكل واحد يأتي بعبارة. فقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني هذا الأصل الأصيل الاجتماع على الكتاب السنة لم يبالوا به. قال لست منهم في شيء، أنت بريء منهم وهم براء منك. وهذه البراءة لا تدل على أن فعلهم من الصغائر، وإنما تدل على أن فعلهم هذا من كبائر الذنوب. لهذا أمره الله أن يتبرع منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هو الذي سيحاسبهم على تفرقهم، وهو الذي سيجازيهم على اتباع أهوائهم، كيما أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نهى ربنا سبحانه وتعالى، نهى عباده المسلمين المؤمنين، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اليهود والنصارى تفرقوا واختلفوا، اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة من بعد ما جاءهم البينات التوراة والإنجيل. لا تكونوا مثلهم، لا تتفرقوا في دينكم، فإن من تفرق في الدين توعده الله بالعذاب الأليم، وأولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة، كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في حديث الخوارج، في حديث الخوارج. فإذا الفرقة في أمر الدين والتفرق متوعد عليه بالعذاب الأليم، العذاب الأليم في ذلك اليوم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولا يمنع أيضا أن يعذبهم الله في الدنيا وأن يعذبهم في الحياة البرزخية وأن يعذبهم في الآخرة. فالمسألة خطيرة يا عباد الله، التفرق في الدين سنة يهودية نصرانية من فعلهم، من فعل يهود النصارى. ونحن قد نهينا عن التشبه بهم. وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف طبقوا هذه الأدلة؟ كيف تمسكوا بالكتاب والسنة؟ كيف علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكونوا؟ لما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. يعلم أصحابه مثل المؤمنين، ما قال مثل أهل مكة ولا قال مثل أهل المدينة ولا قال مثل أصحاب ولا قال مثل أهل اليمن ولا مثل أهل الشام، وإنما جمعهم جميعا، عرب وعجم، ما داموا مؤمنين مسلمين فهم كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، تعاطف فيما بينهم وتراحم وتحابب، المودة هي المحبة، وتحابب كالجسد الواحد الذي إذا تألم منه عضو تألم منه كل الجسد، المرض في الضرس والوجع في كل البدن، المرض في الظفر والوجع في كل البدن. هكذا أهل الإيمان، هكذا المسلمون كالجسد الواحد. معنى ذلك أنهم حققوا هذا الأصل فيما بينهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. المؤمن للمؤمن يعني جميع المؤمن على هذا، إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لم يقل مثل التميمي والعدوي ولا مثل اليمني والليبي، وإنما قال مثل المؤمنين، والمؤمن للمؤمن. إذا وجد هذا الوصف الإسلام والإيمان فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالبنان يشد بعضها بعضا، أصل أصيل. صار بعض الشباب وبعض الناس اليوم لا يبالون به إلا من رحم الله، وكأنه من نافلة الأعمال، كأنه شيء من النوافل ومن المستحبات، إن قمت به كفر الله خيرك، وإن لم تعمل به كأنما هناك وعيد بعذاب أليم وبالبراءة ممن كان على هذا الأمر. هذا واجب، ما هو من المستحبات. أدلة كثيرة بلغت حد التواتر من الكتاب ومن السنة وإجماع السلف. يأتي واحد يتحكم في الأمة برأيه، إذا لم يوافقوه على عقليته وعلى فكره ضحى بهم جميعا ويقول لو أبقى وحدي. الله المستعان، فوضى علمية وجهل بالمعتقد وجهل بأصول أهل السنة والجماعة. لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة الرباعية في منى يوم الحج فصلاها أربعا وكان مجتهدا رضي الله عنه، كان مجتهدا في ذلك اجتهد. جاء إليه الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعتبر من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة، فقال له لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في منى في أيام الحج الرباعية ركعتين قصرا بدون جمع، هذا في منى، وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، وصليت خلف عمر رضي الله عنه ركعتين. يذكر الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين، فعبد الله بن مسعود يذكره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكره بسنة الخليفة الراشد أبي بكر وسنة الخليفة الراشد عمر أنهم كلهم على ركعتين فقط، ما كانوا يصلون أربعا في منى في الحج. عثمان كما سمعتم رضي الله عنه خليفة راشد وصحابي كريم كان مجتهدا في ذلك، فأتم الصلاة يصليها كان أربعا، فلما قاموا إلى الصلاة صلى عبد الله ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنه أربعا، ما خالفه. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن أنت تقول بأن الرسول صلى ركعتين وأبو بكر وعمر كيف صلي أربعا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، نصحه بالرفق وحتى لا يخالف ولا يشق صلى خلفه أربعا. انظروا إلى هذا الفقه من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الفقه الدقيق. تفضل تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخيرة. أقول انظروا إلى فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى أدبه وإلى تمسكه بالكتاب والسنة، كيف تأدب مع خليفته ومع أميره وكيف أعانه وذكره بالأدلة. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وكيف أنه حافظ على الجماعة، وكيف أنه جمع بين النصح وبين المحافظة على الجماعة، لم يفوت على نفسه هذا ولا هذا، جمع بين الأدلة. ولما قيل له: ما لك وقد قلت ما قلت؟ قال: الخلاف شر. رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. الخلاف شر. وكم اليوم ممن يحب الخلاف والخلاف شر. فابن مسعود رضي الله عنه ما سوى ملازم ضد عثمان وشوشرة، وقيل وقال غيظ ونميمة، ويتكلم مع هذا ومع هذا ويجمع الناس ضد هذا. وانظروا كيف خالف بمرأة ومسمع، ما فعلها. كانوا مؤدبين. فما أحوجنا جميعا إلى الأدب وإلى التأدب بآداب الإسلام، بآداب الكتاب والسنة، وأن نحافظ على الأخوة. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مقسما بالله سبحانه، قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا قسم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يمين: والذي نفسي بيده. نفوسنا جميعا بيد الله عز وجل. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فالجنة محرمة على غير المسلمين. ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسألة ما هو استحباب، مسألة وجوبا. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والكلام هنا التحابب ليس مع أصحاب البدع والأهواء، مذهب السلف الصالح أنهم كانوا يهجرون أصحاب البدع والأهواء. من عرف بمنهج منحرف مخالف لكتاب السنة يتبع هواه ولا يبالي بالأدلة، هذا يهجر في الله عز وجل، سواء كانوا من صوفية أو كانوا شيعة أو روافض أو خوارج أو مرجئة أو أشاعرة أو متحزبة إلى غير ذلك. من اتبع هواه فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد، غادر المكان، اهجر الذين اتبعوا أهواءهم وابتدعوا في الدين ما ليس منه، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنا كلامي السابق مع أصحاب المنهج السلفي المنهج السني المتبعين للكتاب والسنة الذين يحبون جميع الصحابة ويترضون عنهم والذين يحبون علماء أهل السنة والجماعة، هذا قصدي أن يكون بينهم تآلف وتراحم وتعاطف وحفاظ على الاجتماع. أما ناس أصلا هم لا يريدونك لتمسكك بالكتاب والسنة، لا يريدونك وأنت كذلك ما تريدهم لاتباعهم لأهوائهم، أنت تركتهم من أجل الله وهم ما تركوك من أجل الله، تركوك للبدعة، أبغضوك للبدعة التي هم عليها، أنت مأجور على بغضك لأصحاب البدع والأهواء. وأصحاب البدع والأهواء إذا أبغضوا أهل السنة غير مأجورين على هذا البغض، بل هم آثمون لأن البغض ما هو لله. فأصحاب العقيدة الصافية النقية أصحاب التوحيد المتمسكين بكتاب السنة فليكون على قلب رجل واحد وكالجسد الواحد وكالبنيان المتماسك الواحد وكالبنان المتماسكة. وإذا اختلفوا فقد قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تردوا إلى أهل العلم إلى العلماء الربانيين المتمسكين بالكتاب والسنة وقلوبكم صافية قلوبكم طيبة، كل واحد منكم قابل للحق الذي يقوله أهل العلم ما دام أنهم من أهل السنة والجماعة وقالوا ما يوافق الشرع فهو قابل، لأنه يحب العلماء السلفيين ويحب طلبة العلم السلفيين ويحب إخوانه المؤمنين وهو مع الحق وهو مع أهل العلم. الخلاف قد يحصل لكن له علاج كما سمعتم الآية الكريمة، فإن تنازعتم في شيء، يعني قد يحصل تنازع، نحن بشر لسنا ملائكة، أولئك الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أما البشر فهم معرضون للأخطاء، لهذا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه، ما قال كل واحد يحكم من رأسه، خلاص أنت مقتنع برأيك وذاك مقتنع برأيه، هذا ما يجوز، قال ردوه، لابد من الرد ولابد من الرجوع إلى أهل العلم، فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه كتابه الرسالة، قال في حياته إليه مباشرة وبعد وفاته إلى سنته، فمعناه إذن إلى الكتاب والسنة. إيش معنى إلى الكتاب والسنة؟ هل تأتي بالمصحف وتأتي بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى إلى غير ذلك من كتب الحديث، وتقول يا كتب الحديث يا كتاب الله احكموا بيننا؟ الجواب لا، تعود إلى من يحمل هذه الكتب، إلى أهل العلم، إلى العلماء، هم الذين يبينون أحكام القرآن وأحكام السنة، فإذا فعل المختلفون ذلك زال الخلاف وزال الإشكال. المهم علينا أن نعلم يا عباد الله أن هذا الأصل الأصيل لسنا مخيرين فيه، ما هو بالخيار، وإنما هو من الأمور الملزمة ومن الأمور الواجبة أن نحافظ على جماعة المسلمين، على جماعة أهل السنة والجماعة، وأن يكون بيننا تآلف وتراحم وتعاطف، فأعداء الإسلام اختلفوا شذر مدر، فهم يريدون منا أن نكون كما هم عليه، أن نكون مختلفين شذر مدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الله أكبر، كلها في النار، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم، وهم عذاب أليم، كلها في النار إلا واحدة. وقول كلها في النار، منهم المخلد ومنهم غير المخلد، كل إنسان على حسب بدعته، هل هي مكفرة أم هي مفسقة؟ البدعة المكفرة صاحبها في النار مخلد، والبدعة المفسقة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن من غير تخليد. والمهم أن صاحب البدعة المكفرة صاحب تخليد، وصاحب البدعة المفسقة صاحب وعيد، وعيد بدون تخليد، وهذا الوعيد تنفيذه تحت مشيئة الله. فلننتبه، انظر لما ضيعوا هذا الأصل افترقوا، إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ كيف رد عليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة. الله أكبر، الجماعة. وفي رواية عند الترمذي قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي بمعنى الأولى، في معنى الجماعة. افتراقهم إخلالا بالجماعة، فلما أخلوا بهذا الأصل صاروا من أصحاب الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. من هنا؟ قال: الجماعة. الجماعة ما أخلوا بهذا الأصل، هي الفرقة الناجية. واخفض جناحك للمؤمنين. الله أكبر، انظر كيف الله يأمرنا بالمحافظة على الجماعة. لا تترفع على أخيك المسلم، هذا يشمخ وهذا يشمخ وهذا ما يسلم وهذا ما يسلم، هذا يتكبر على أخيه وهذا يتكبر على أخيه. قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقد أخبرتكم أن من عرف بالانحراف وتكلم في أهل العلم هذا فرغ منه، هذا فرغ منه، سواء كان فرد أو مجموعة. أصحاب بدع، أصحاب أهواء، لا يبالي بالدليل، لا يبالي بالنص، متبع لهواه، عنده الأدلة تشدد وتزمت. استغفر الله. الذي قد تبين أمره وتكلم في أهل العلم فرع من أمره، لكن من كان ما زال في الصف السلفي قد عنده بعض الأخطاء ترفع إلى أهل العلم. وعلينا أن نحافظ على هذا الأصل الأصيل. وكما تعرفون أن أعداء الإسلام يحرصون كل الحرص على تفرق المسلمين وعلى زرع الأحقاد فيما بينهم، الأحقاد والبغضاء والشحناء والعداوة والمقاطعة والمدابرة. الكفار يحرصون على ذلك، وأنتم والحمد لله ونحن جميعا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحكمنا الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إنه لشرف لك أن تسأل أهل العلم، تسأل العلماء إما بالهاتف أو بالرسالة المكتوبة أو إذا ذهبت إليه أو من ذهب إليه، شخص في بلادنا يقول كذا، مع التحري للصواب وعدم الكذب، يقول كذا ويفعل كذا ويرى كذا، ما نصيحتكم له؟ ما ترون في أقواله وأفعاله؟ قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلابد من الرجوع إلى المرجعية، وهم العلماء الربانيون المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله من فضل الله علماء السنة كثيرون، وهذا من فضل الله. وهناك أيضا طلبة العلم الذين يعتبرون سفراء العلماء إلى عامة الناس، فعلينا أن نحب العلماء علماء السنة والتوحيد، وأن نحب الدعاة الذين على السنة والتوحيد، وأن نحب طلبة العلم الخيرين الطيبين الصالحين الذين هم سفراء أهل العلم. العلماء يعتبرون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسل رسول الله، وطلبة العلم يعتبرون سفراء العلماء إلى عامة الناس. أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام علماء كما فعل في إرساله لمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أبي موسى الأشعري إلى أرض اليمن رضي الله عنهم، فهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل عالم، كل عالم يعتبر من رسل رسول الله. نبينا هو رسول الله، والعلماء رسول الرسول، والطلاب سفراء العلماء. طالب متقي لله تقول يا فلان اسأل العلماء عن هذه المسألة في الطلاق أو في الميراث أو في أي أحكام الدين، هو السفير. الطالب هو السفير، يتصل بالعالم ويأتيه الجواب إن شاء الله. فانظروا إلى سماحة الإسلام، هذا من سماحة الإسلام، تكفير رسل الرسول عليه الصلاة والسلام وتكفير سفراء العلماء، هذا من سماحة الإسلام. وتبقى الألفة والمحبة بين المسلمين، تحب أخاك المسلم ولو كان في أقصى الدنيا، تحبه في الله، وترغب المخالف للشريعة ولو كان بجانبك. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين المتبعين للكتاب والسنة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يرزقنا وجميع المسلمين التحابب فيه والمودة فيه والتعاون فيه، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.